إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن تعظيم الله جل وعلا من أجل القربات وأعظم العبادات، بل هو أساس الطاعات. تعظيم الله حين يقر في قلب العبد فإنه يحمله على كل خير وبر، ويمنعه عن كل إثم وعن كل خطيئة وظلم. إن تعظيم الله جل وعلا إنما يكون في قلوب العلماء على أكمل ما يكون، لأن من كان بالله أعلم كان له أخوف، ومن كان بالله أعلم كان أكثر قربا إليه، لأنه عظم الله وقدره جل وعلا. ومما جاء من الآيات الكريمات المنوهة بهذا المقام، مقام تعظيم الله سبحانه، تعظيمه جل وعلا في القلوب، وتعظيمه سبحانه وتعالى في الأقوال والتعاملات، قول الله جل وعلا: وما قدروا الله حق قدره، وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ولما كان الباعث على الذين يقترفون الخطايا والسيئات وأعظمها الشرك بالله هو ضعف تعظيم الله، فقد بادر أول الأنبياء نوح عليه السلام للإنكار على قومه فيما هم فيه من الشرك بالله وجحود نعمه سبحانه، فقال لهم: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي عظمة، كما قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما من أئمة التفسير: ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته، أي لا تخافون من بأسه ونقمته. وفي هذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: من منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة التعظيم، وهذه المنزلة تابعة للمعرفة، فعلى قدر المعرفة يكون تعظيم الرب تعالى، يكون تعظيمه سبحانه في القلب، وأعرف الناس به أشدهم له تعظيما وإجلالا. وقد ذم الله تعالى من لم يعظمه حق عظمته، ولا عرفه حق معرفته، ولا وصفه حق صفته. ويقول رحمه الله في دلالة الآية المتقدمة من كلام نوح عليه السلام الذي نزل به القرآن: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي عظمة. وقال سعيد بن جبير: ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته. قال البغوي رحمه الله: والرجاء بمعنى الخوف والوقار، والعظمة اسم، والعظمة اسم من أسماء التوقير وهو التعظيم. وقال الحسن البصري رحمه الله: ما لكم لا ترجون لله وقارا، لا تعرفون له حقا، ولا تشكرون له نعمة، إلى آخر ما ذكر رحمه الله في هذا الباب. والمقصود أيها الإخوة المؤمنون أن العبد بقدر ما قام في قلبه من العلم بالله والخوف منه سبحانه والرجاء لما عنده من الثواب، وبقدر ما قام من محبة الله في قلب العبد فإنه تكون استقامته على الطاعات وبعده عن السيئات والمنكرات. ولو نظرنا في أحوال الناس فيما بينهم، ولله المثل الأعلى، فإنك تشاهد أن الإنسان يحرص على أن يتوافق فيما يحبه ذلك. نجد في حياتنا أن الناس يحبون أن يتوافقوا مع مرادات من يحبون، فالله سبحانه أحق بهذا لأنه خالقنا ورازقنا، ولأنه سبحانه المستحق للعبادات ومنها الطاعة له جل وعلا والبعد عما يسخطه سبحانه. وتعظيم الله فرع عن علم الإنسان بعظمة الله جل وعلا وعظمة مخلوقاته وعظمة تدبيره سبحانه. وكلما ترقى الإنسان في هذه العلوم كان أخوف لله وأشد تعظيما. ولذا قال الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء هم أكثر الناس خشية لله لعلمهم بعظمته سبحانه واستحقاقه العبودية المطلقة. وفي هذا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء يعني ثقلت وحق لها أن تأط، حق لها أن تثقل، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجارون إلى الله. نعم، إن من يعرف عظمة الله ويتأمل هذه العظمة يحمله ذلك على خشية الله سبحانه. ولذا لما كان نبينا محمد عليه الصلاة والسلام هو أخشى الناس لله وأعبدهم لله وأتقاهم لله، قال له أبو بكر رضي الله عنه: شبت يا رسول الله؟ رأى بعض أثر الشيب ظهر على شعره الشريف عليه الصلاة والسلام، فقال له: شيبتني هود وأخواتها. يعني بذلك ما ذكر فيها من أحداث يوم القيامة وما يكون من البعث والنشور وما يكون في ذلك اليوم من عظائم الأمور. والإنسان إذا تأمل هذه الأحوال لا شك أنه يدركه من تعظيم الله سبحانه وخشيته وخوفه ما لا يبلغه غيره ممن تناسى هذه الأحوال. أيها الإخوة المؤمنون، إن تعظيم الله يكون بفعل أوامره وترك نواهيه والازدجار عنها. ولذلك هذا هو الفاصل بين من يقتحم المعاصي وبين من يكف عنها. إن اقتراف الذنوب والخطايا هو سبيل الشيطان، وهو الذي تؤز عليه النفس الأمارة بالسوء. لكن الفارق بين الناس في ذلك حضور خشية الله أو غيبتها. وأنتم تعلمون كيف أن الإنسان إذا بلغ خوفه من الله حق المبلغ فإنه حين ذاك يكف عن السيئات ولو غاب عن الأنظار ولو بعد عن المراقبة، لأنه يراقب العليم الخبير الذي لا تخفى عليه خافية. والله سبحانه يعظم أهل هذا المسلك ويعظم منزلة أهل هذا المسلك، ولهم عنده سبحانه المنزلة العالية. وتحفظون رحمكم الله في هذا الباب أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله أناس اختفوا بطاعاتهم عن الناس واستشعروا مراقبة الله. رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينهما حتى لا تعلم شمالهما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. كل هؤلاء الجامع فيما بينهم هو خوفهم من الله وخشيته سبحانه مع غيبتهم عن أنظار الناس. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بهدي النبي الكريم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن توقير الله جل وعلا وتعظيمه وخوفه وخشيته ليست كلمات مجردة تتحرك بها الألسن بلا وعي ولا فهم، ولكنها مترجمة على أرض الواقع، يكون من خلالها الإنسان مراعيا لحقوق الله وحقوق خلقه. فهو إن غاب عن الأنظار لا تحمله نفسه على أن يقترف ما نهى الله عنه، فالشهادة فالغيب والشهادة عنده شيء واحد، أن يظهر أمام الناس أو أن يغيب عنهم، فهو حافظ للأمانات، حافظ للحقوق، مؤد للواجبات، منته عن المناهي. وبهذا يعظم حال هؤلاء لأنهم يراقبون الله ويستشعرون رؤيته لهم ويستشعرون العاقبة التي سيكونون إليها. فهم يدركون أنهم إن غابوا عن أنظار الخلق واقترفوا ما يقترفون فإن ذلك لن يفوت عن ربهم، لأنه سبحانه يعلم السر وأخفى. وكم من إنسان يبلغ هذه الدرجة وهي مراقبته لله التي حمله عليها توقيره لله وتعظيمه له سبحانه، فبلغ بذلك المنزلة العالية عند الله، لأن ربنا سبحانه يقول كما في الحديث القدسي: أنا مع عبدي حيث ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. أيها الإخوة المؤمنون، إننا جميعا بحاجة لأن نراجع أنفسنا في أحوالنا، في تعظيمنا لربنا وتوقيرنا له سبحانه، لأن بعض الناس قد يبلغ به التساهل في هذا الباب مبلغا كبيرا وحدا خطيرا، يحمله على أن يتناسى أنه موقوف بين يدي ربه، وقفوهم إنهم مسؤولون، يتناسى عن أن ثمة من يرصد عليه كلما يصدر عنه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إن إدراك المؤمن أن ثمة صحيفة تكتب فيها أعماله وكل ما يصدر عنه يحمله هذا على أن يراجع نفسه وأن يتوقف قبل أن يصدر إلى أي عمل أو قول، هل هذا مما يسرني أن أراه في صحائفي يوم القيامة، أو أنه مما يخزي الإنسان أن يراه في ذلك اليوم العظيم؟ والمسلمون يقرؤون في كتاب ربهم ما يبين أن كل شيء محصى وكل شيء مدون، لا يفوت ولا يغيب عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى، وكل شيء أحصيناه كتابا. وكما قال سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وكما قال ربنا جل وعلا مخبرا عن تلك الدهشة العظيمة والاستغراب الكبير الذي يبلغ بأولئك الذين تناسوا عظمة الله وتناسوا ما يدون عليهم في صحائفهم، وأنهم يقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فتأمل يا عبد الله، وقد بلغت اليوم هذا المبلغ من العمر، فكل ما مضى منذ كلفت قد دون، وبين يديك أن تمحوه في هذه الدنيا، وذلك بالتوبة والإنابة والاستغفار والاستكثار من الطاعات. فإن من فضل الله سبحانه أنه يبدل في هذه الصحائف بأن تمحى السيئات وتبقى الطاعات، والدلائل على هذا من كتاب الله متظاهرات. يقول الله سبحانه في كتابه العزيز في شأن الذين تابوا من كبائر الذنوب وعظائم الأفعال: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فحري بالمؤمن أن يكون مستحضرا لعظمة الله، لأنها هي الحاجز بينه وبين الفضائل وضدها، وبين الحسنات وضدها. ولن يكون للإنسان رقيب ولا موجه كمثل مراقبته لله وتعظيمه له سبحانه، فسيكون حينئذ مؤد لكل ما يجب عليه. وجد من يراقبه أو يصوره أو يدون عليه أو لم يوجد، لأنه يراقب الله ويعظم الله، فأورثه ذلك أن يحرص على أداء الحقوق وأن يتخلى عن الظلم والبغي وعن اقتراف ما لا يرضي الله، وبهذا تستقيم أحوال الناس. فنسأل الله أن يوفقنا لتعظيمه وتوقيره، حق تعظيمه سبحانه وحق توقيره جل وعلا. ألا وإن من خير ما يوصى به في هذا اليوم الشريف وفي كل يوم وآن وحين كثرة الصلاة على النبي الأمين، فهي وصية ربنا لنا في كتابه العزيز: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات. اللهم وفقنا للطاعات وأعذنا من السيئات والمنكرات. اللهم احفظ علينا في بلادنا إيماننا وأمننا واستقرارنا ورخاءنا. اللهم ابسط علينا المزيد من ذلك بفضلك ونعمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وأعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفقهم للخيرات وأعنهم على البر وأعذهم من الآثام والمنكرات يا رب العالمين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم واكفهم شرارهم. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.